الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، خلق الله تعالى الزمان وجعله ظرفا للأعمال، وفاضل سبحانه بين الأزمان كما فاضل بين سائر خلقه من البشر. ومعرفة فضيلة الزمان على غيره تدرك بالنص من الكتاب والسنة، وليس لأحد كائنا من كان أن يفضل زمانا لم يرد له فضل لا في الكتاب ولا في السنة، ولا يشرع فيه عبادات لم يشرع الله تعالى، لم يشرع الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك فليس بمستسلم لشرع الله عز وجل، ولا خاضع لأمره، ولا مجتنب لنهيه. إذ الاستسلام لشريعة الله عز وجل يقتضي العمل بها واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر شعبان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عمل، وهو صيام أكثره، وأخذت الناس وأحدث الناس فيه قديما وحديثا أعمالا أخرى ما جاءت في كتاب الله ولا سنة، لا ما جاءت في كتاب الله ولا سنة ولا سنة رسوله. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام أكثره، فما روت عائشة رضي الله عنها فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلى رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. رواه الشيخان. وفي رواية المسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا، أخرجه البخاري ومسلم. وحكمة إكثاره من الصيام في شعبان بينها عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، مخرجه أحمد. وهذا الرفع للأعمال هو الرفع السنوي، فإن رفع الأعمال يومي وأسبوعي وحولي، يرفع له عز وجل عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، والأسبوعي يرفع له يومي الاثنين والخميس. ولذلك ندب عليه الصلاة والسلام إلى صيامهما، والحول يرفع في شعبان، فاستحب صيام أكثره، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر. هذا ما ورد في فضل شعبان الصيام فحسب. أما عن فضل ليلة النصف من شعبان فقد جزم بتضعيف كل أحاديث ليلة النصف من شعبان جمع من كبار العلماء المحققين، حتى قال العلامة المحقق أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى: ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سمعه. وقال في أحكام القرآن: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها. وقال علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: قال أهل التعديل والتخريج والتجريح: ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح. وقال الشيخ الأزهري علي محفوظ رحمه الله تعالى: وجملة القول أن كل الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان دائرة بين الضعف والوضع وعدم الصحة. إن تعظيم ليلة النصف من شعبان وتخصيصها بعبادات أو باحتفالات محدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صحابته رضي الله عنهم، والعبادات تؤخذ من القرآن العظيم ما صح من السنة النبوية ولا تؤخذ من أقوال الرجال واجتهاداتهم. وقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صلى الله تعالى يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يدلنا على الحق ويهدينا لاتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويعيننا على اجتنابه، إنه سميع قريب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، تعلموا السنة واحذروا البدعة، فإن صاحب البدعة يعمل من بدعته ولا يقبل عمله ويسعى ولا يجد أجر سعيه، بل يكون ذلك وبالا عليه في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا تشغله بدعته عن تعلم دينه وإقامة شريعة ربه، كما تشغله عن السعي في مصالحه الدنيوية. أما في الآخرة فصاحب البدعة أحرى أن يحاسب على بدعته، وأن يؤاخذ بعبادته لربه على وجه لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، كما يؤاخذ على تقصيره في تعلم السنة واجتناب البدعة، ولا سيما في هذا العصر الذي بلغت فيها السنة الآفاق. وانتشرت في كثير من الأقطار، وصاحب البدعة الذي ينشر بدعته وينافح عنها حري بأن يدرك الموت وهو على بدعته، لأن منشأ البدعة هو الشبهة، وصاحبها يظن أنه على خير وهو على شر، إما اتباعا للهوى تقليدا لغيره، فهو يعبد الله تعالى على جهل. وإذ جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه الطبراني وحسن المنذري وذكر الألباني في سلسلة الصحيحة، وقال هذا إسناد صحيح، رجال ثقات رجال الشيخين. ومن شؤم البدعة أنها لا تقف عند حد، فليس ثمة زمام يزمها ولا غاية تبلغها، والناس يتوسعون فيها جيلا بعد جيل حتى يبلغوا بها الشرك والعياذ بالله تعالى، أو يعملوا أعمالا شنيعة منكرة لا يرضاها كثيرا من غرتهم البدعة في أول ظهورها. نسأل الله العافية والسلامة. ألا فاتقوا الله ربكم واحذروا البدع فإنها شر عظيم، والتزموا السنن فإن الخير فيها، وإذا زاحمت السنة البدعة كان ذلك من خير الزمان، وإذا قضت البدعة على السنة كان ذلك شؤما على الناس. صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنك تعلم أن الرافضة قد عاثوا في الأرض فسادا في إيران والعراق وسوريا واليمن، اللهم اقسم ظهورهم وشل أجسادهم وجدمد الدماء في عروقهم، وأنزل عليهم عذابا يجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اجعلنا من حماة هذا الدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.